بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم ولا فخر، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في هذا اليوم في التفسير، في تفسير الحافظ ابن كثير. نبدأ من حيث انتهينا في دروسنا السابقة، وكنا قد وصلنا إلى الآية 24 من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال الحافظ ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله مثلا كلمة طيبة، قال: شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة، وهو المؤمن. أصلها ثابت، يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، أصلها ثابت في قلب المؤمن. كلمة لا إله إلا الله أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرورها في السماء، كأنها قراءة أخرى، وفرورها في السماء والقراءة المعروفة وفرعها في السماء. فكأن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر هذا اللفظ باعتبار أنه قراءة. يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. يرفع بها، ضمير يعود إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يرفع بشهادة أن لا إله إلا الله عمل المؤمن إلى السماء. فشهادة أن لا إله إلا الله وهي كلمة الإسلام شرط في صلاح كل عمل. الإسلام شرط لصلاح كل عمل، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في تقربه إلى الله شرط لقبول العمل. لا يصلح العمل إلا بالإخلاص والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الضحاك، يعني أنه لا يرفع العمل الصالح إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا لما سألت سفانة بنت حاتم الطائي عن كرم أبيها وهل ينفعه ذلك، قال إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لا يؤمن بالآخرة، ومن لا يؤمن بالبعث فهو كافر، فهو قد هدم شهادة لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تحقيقها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع وتصفيتها من المعاصي يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال هي النخلة، الشجرة الطيبة النخلة، وضربت مثل للمؤمن. وشعبة رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال هي النخلة، وشعبة رواه عن معاوية ابن قرة عن أنس هي النخلة، وحماد بن سلمة عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع بسر، قال القناع الطبق يعمل من عصب النخل، بقناع بسر، البسر هو يعني ما قارب الاستواء من ثمر النخل، أتي بقناع بسر فقرأ مثلا كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال هي النخلة. وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا، وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم، يعني تشبه المسلم أو كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها لا صيفا ولا شتاء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، قال ما منعك أن تتكلم؟ قلت لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، يعني يكون قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك شرف وفضل. وقال أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، جمار جمار النخل، فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل الرجل المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. أخرجاه. النخلة لا يرمى منها شيء، يوقد بعسبها ويؤكل جمارها وثمرها ويسقف نعم بخشبها. قال هذا صحيح المسلم، وأخرجه البخاري كتاب العلم باب الفهم في العلم ومسلم. وقال مالك وعبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن. قال فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. أخرجاه أيضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار حدثنا قتادة أن رجلا قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ الجواب لا. أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قال ما هو يا رسول الله؟ قال تقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة، فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء، يعني أصله في قلب العبد المؤمن ولسانه في الأرض، والعبد المؤمن في الأرض وفرعه في السماء يعني العمل الصالح نعم يرتفع يرفعه الإخلاص يرفعه شهادة لا إله إلا الله. وعن ابن عباس كشجرة طيبة قال هي شجرة في الجنة. وقوله تؤتي أكلها كل حين يعني ما في تعارض بين أن تكون هي النخلة في الدنيا وهي شجرة في الجنة. قيل غدوة وعشية كل حين، غدوة وعشية، وقيل كل شهر، وقيل كل شهرين، وقيل كل 6 أشهر، وقيل كل 7 أشهر، وقيل كل سنة. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، وشبه بشجرة الحنظل ويقال لها الشريان أو الشريان شري. رواه شعبة عن معاوية عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنها شجرة الحنظل خبيثة. وقال أبو بكر البزار الحافظ حدثنا يحيى ابن محمد ابن السكن حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس أحسبه رفعه قال مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة قال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال هي الشريان يعني الحنظل. ثم رواه عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن معاوية عن أنس موقوفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وابن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظلة فأخبرت بذلك أبا العالية فقال هكذا كنا نسمع. ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال حدثنا غسان عن حماد عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع عليه بسر فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال هي الحنظل. قال شعيب فأخبرت بذلك أبا العالية فقال كذلك كنا نسمع. وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار أي لا أصل لها ولا ثبات كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. ولعل الشيخ عبد العزيز يعيد لنا هذا المقرأ على بركة الله. بسم الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اغفر لي ولوالدي واغفر لشيخنا ووالديه واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالديهم أجمعين.
آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مثلا كلمة طيبة.
ألم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولأمته بالتبع. والرؤية هنا رؤية علمية وعيانية أيضا. نعم.
شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها
يعني كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم.
كشجرة طيبة أي نعم لا إله شهادة أن لا إله إلا الله في قلب المؤمن. المؤمن إذا وقرت كلمة لا إله إلا الله في قلبه أي نعم فهو كشجرة طيبة. نعم.
كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن.
نعم أصلها في قلب المؤمن. نعم. ومن قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يقلها بقلبه لا يعتبر يعني منافق لم يقلها ولا بد من قولها باللسان ويتواطى على قولها القلب أيضا حتى يكون قد دخل في الإسلام وتقبل عمله.
نعم. وفروعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء.
نعم، يرفع بالتوحيد عمل المؤمن إلى السماء. هذه من فوائد التوحيد، هذه من يعني حسنات التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. وشهادة لا إله إلا شرط، الإسلام شرط لكل عمل، أما من ليس مسلما لا يقبل له عمل ولو كان عملا صالحا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. نعم.
وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد، إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وأن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هي النخلة. وشعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه هي النخلة. وحماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُثي بقناع بسر فقرأ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال هي النخلة. وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا، وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها لا صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فرأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، قال ما منعك أن تتكلم؟ قلت لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وقال أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، أخرجاه. وقال مالك عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن، قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، أخرجاه أيضا. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة أن رجلا قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور فقال: أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: تقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة.
4 كلمات: لا إله إلا الله،
نعم،
والله أكبر، وسبحان الله، نعم، والحمد لله، نعم، 10 مرات في دبر كل صلاة،
نعم. فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشجرة طيبة، قال: هي شجرة في الجنة. وقوله: تؤتي أكلها كل حين، قيل: غدوة وعشيا، وقيل: كل شهر، وقيل: كل شهرين، وقيل: كل 6 أشهر، وقيل: كل 7 أشهر، وقيل: كل سنة. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت، من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، وشبه بشجرة الحنظل يقال لها الشريان. رواه شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس بن مالك أنها شجرة الحنظل. وقال أبو بكر البزار الحافظ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أحسبه رفعه قال: مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال: هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال: هي الشريان. مرواه عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن معاوية عن أنس موقوفا. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هي الحنظل. فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع. ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به، ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال: قال: حدثنا غسان عن حماد عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع عليه بسر فقال: ومثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فقال: هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، قال: هي الحنظل. قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمع. وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء.
بارك الله فيك. أيها الإخوة، قدمتم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أداء الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وبأدائكم للحج حققتم هذه الكلمة الطيبة إن شاء الله. لأن أول ما يهل الحاج يهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل بالتوحيد وخالف المشركين في هذا، فحقق التوحيد. فأنتم في كل خطوة من الخطوات التي فعلتموها في حجكم تحققون التوحيد، وجئتم وقد صححتم هذه الكلمة واستوفيتم كمالها، فيرجى لكم من الله سبحانه وتعالى القبول. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن علامة بر الحج أن الحاج بعد حجه يأتي بصفحة جديدة ويستأنف حياة جديدة، يكون مقبلا على الآخرة متجافيا عن الانشغال والاهتمام الزائد في الدنيا، بل أكبر همه هو الآخرة. ولهذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يوصي الحجاج بالمحافظة على الصلوات، وأن هذا من علامة بر الحج ومن علامة قبوله. الحاج إذا كان بعد حجه يهتم بصلاة الجماعة ويهتم بأداء الصلاة فهذا علامة قبول حجه إن شاء الله. وأورد أدلة في وجوب صلاة الجماعة وتتعلق بأهمية الصلاة وأنها الركن الثاني بعد التوحيد. قال: يجب أمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ابن أم مكتوم يسمع النداء بالصلاة من غير مكبر، من غير ميكروفون، فهذا هو الميزان، هو الذي يقاس به، أنه يسمع النداء من غير مكبر، لأنه بالمكبر قد يسمع النداء من مكان بعيد لا يستطيع، ولهذا تتعدد الجماعات وتتعدد المساجد للبعد، لبعد ما بينها، والمشقة تجلب التيسير ولله الحمد. وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. كما نقيس يعني مدة السفر أو نقيس مسافة السفر بسير الرواحل وليس بسير الطائرة أو بسير ما حدث يعني ما بسير السيارة أو بسير الطائرة، إنما يقاس بسير الرواحل، بسير الإبل أو غيرها من الرواحل التي ترتاح يوم وليلة للراحلة، فحد بما يزيد على 80 كيلو، فإذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلو فهي مسافة السفر ولو قطعها أي نعم في لحظة. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. شوف، هذا إشارة إلى حسن الخاتمة وسوءها، يعني نسأل الله حسن الخاتمة. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني أنه عاجز أو مريض أو كذا، ومع هذا لا يترك الجماعة، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال: ويجب، يعني على الحجاج وغيرهم، اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم، يعني لغير غرض صحيح، لأن تحريم الصور قال بعض أهل العلم أنه من باب تحريم الوسائل، يعني إذا كانت الوسيلة مفضية إلى محرم فتحرم الوسيلة، إذا كانت الوسيلة تفضي إلى يعني أمر مصلحة دينية أو مصلحة يعني كضبط الشخصية أو للدعوة يكون منبر للدعوة فهذا يعد من منابر الدعوة. قال: الرضا بذلك، هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان. وأقول إن من علامة بر الحج الحاج أن يجتنب هذه الأمور وأن يكتب في صفحته صفحة جديدة، لأنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فلا يدنس صفحته بهذه المعاصي، أما إذا عاد إلى المعاصي فهذا علامة أنه لم يحج وإن كان قد تعب، إلى آخر ما أورد الشيخ رحمه الله. وأيضا يعني قال: أشد المنكرات وأعظمها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضة أو يردوا غائبة ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، ويحبط الأعمال، يخلد في النار ويحبط الأعمال والعياذ بالله. قال: فيجب على كل فرد أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف عملا جديدا بعد حجه وبعد توبته، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أبو داود. يعني يقولون ولو حتى ما قال والأمانة، لكن يقول أمانة بمعنى القسم بها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يعني إذا رجع إلى بلده يرغب أنه يلقب حاج وينشر الصور التي صورها لنفسه في تلك المشاهد حتى يبجل ويعظم، يرائي بهذا. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يحبط عمله. فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره لأمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء صلى الله عليه وسلم، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وأنا ألقي مثل هذه الأمور على أسماعكم لأنها أعظم هدية ترجعون بها إلى بلادكم، تهتمون تشترون الهدايا المادية وكذا، لكن هذه الكلمة الطيبة الهادية أهدى أفضل ما يكون من الهدايا التي يرجع بها. قال: الواجب على أهل العلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم ما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة، يعني من علم شيئا فليبلغه. نعم، علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إثارا للعاجلة على الآجلة. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه